وصلنا في الفقه أيها الإخوة إلى فصل في مبطلات الصلاة. كنا مررنا الفصل الأخير الذي شرحناه في الخصال التي تخالف فيها الأنثى الذكر، وأنهيناها في الدرس الأخير، وننتقل اليوم إلى مبطلات الصلاة أو مفسداتها. قال: والمبطلات للصلاة تعتبر لمن أراد عدها 11. يجوز عم يصلي أو شيء؟ نعم. والمبطلات للصلاة تعتبر لمن أراد عدها 11، وهي الكلام العمد أو ما أشبهه إذا بدا حرفان نحو القهقه، والفعل إن يكثر ولاء والحدث وما طرى من نجس إذا مكث، ومثل ذلك انكشاف عورته وأن يصير تاركا لقبلته، وأكله وشربه وردته، أو غيرت بعد انعقاد نيته. هذه مبطلات الصلاة، وسنأتي على تفصيلات فيها وفي غيرها إن شاء الله تعالى. نبدأ كما بدأ المصنف رحمه الله تعالى. قال: والمبطلات للصلاة تعتبر لمن أراد عدها 11، وهي الكلام العمد أو ما أشبهه إذا بدا حرفان نحو القهقه. الكلام العمد أيها الإخوة يعني أن يتكلم المصلي عامدا عالما، عامدا عالما يعني ليس ناسيا وليس جاهلا، أن يتكلم عامدا عالما، لا لمصلحة الصلاة، لا لمصلحة الصلاة. هذه الحالة إذا توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة، أن يكون عامدا عالما يعني ليس بجاهل ولا ناس، وأن يكون الكلام لا لمصلحة الصلاة، هذه الحالة بهذه الشروط تعتبر الصلاة باطلة قطعا بإجماع العلماء، ليس في ذلك خلاف أبدا، أجمع العلماء على أن هذه الحالة تبطل فيها الصلاة. وحجتهم في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، آتي على بعض منها. من ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك عن سيدنا معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، يعني زوروا كلهم، فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمة، ما بالكم تنظرون إلي؟ فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، يعني سكتوا، يعني صار يتكلم في الصلاة، فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني، يعني من تهرني ولا كهرني ولا شتمني. قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. هذا من أهم الأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء في أن كلام العامد العالم لا لمصلحة الصلاة في صلاته تعتبر صلاته باطلة، إذا كان عامدا عالما. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا. ولما رجعنا من عند النجاشي، يعني راحوا هاجروا هجرة الحبشة ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي. فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في صلاتك فترد علينا، كنا نسلم عليك في صلاتك فترد علينا. فقال لي: إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. وروى هذا الحديث كذلك أبو داود، ولكنه زاد في روايته زيادة أخرى فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه أحدث أن لا تتكلموا في صلاتكم. وكذلك روى الإمام البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت، فأتيته صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، يعني وقع في قلبه من القهر والحزن والأسى والضيق أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام، فوقع في قلبي ما الله أعلم به ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما هو أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فقال: إنما منعني أن أرد عليك أنني كنت أصلي. ثم يقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه: وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. طبعا هذا الحديث يستشهد به في صلاة السفر، ومر معنا صلاة شيء من هذا القبيل في بحث التوجه إلى القبلة، أن الإنسان إذا كان مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا، سفرا طويلا أو قصيرا، يعني مو ضروري يكون سفر طويل 80 كيلومتر ولا سفر قصير، لو مسافر إلى دارية وعلى راحلته أو سيارته يستطيع أن يصلي من غير توجه إلى القبلة ومن غير ركوع ولا سجود، إنما يومئ بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. وهذا الحديث يأتي به الفقهاء شاهدا على هذا، ولكنه في الأول يصلح شاهدا على ماذا؟ على أن الكلام في الصلاة غير جائز، وأنه منسوخ، كانوا يتكلمون في الصلاة ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه، لكن بعد هذا نسخ هذا الحكم ولم يكن بعد ذلك كلام في الصلاة. وكذلك روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا زيد بن أرقم رضوان الله تعالى عليه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث أحدنا صاحبه في حاجته. شوفي له شغلة غرض مشكلة كذا بحكي وهو في الصلاة. كنا نتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان أحدنا يحدث صاحبه بحاجته، فنزلت الآية، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أن الصلاة نهي عن الكلام فيها عامدا عالما إذا كان لمصلحة الصلاة. إنما هنالك خلاف بين الفقهاء في بعض الفروع في هذه القضية، ومن هذه الأمور التي اختلف فيها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أنه إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، الكلام لمصلحة الصلاة، فهل يجوز أم لا يجوز؟ يقول المالكية إنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة في الصلاة، كأن يقول المأموم لإمامه لقد قمت إلى الخامسة، لو كان عم يصلي الظهر وقام للركعة الخامسة، فمن مصلحة الصلاة أن يقول المأموم لإمامه قد قمت للركعة الخامسة، ومن مصلحة الصلاة أن يقول الإمام لمأمومه لا بل قمت إلى الرابعة. عند المالكية لا بأس بهذا، أن يتكلم الإمام والمأموم في الصلاة لمصلحة، إذا كان أمر يتعلق بالصلاة بذاتها فلا بأس أن يتكلم بذلك، إذا لم ينفع التسبيح، إذا سبح وما انتبه للإمام أو ما سمع أو كذا يستطيع أن يتكلم. واحتج على ذلك بحديث ذي اليدين، وذي اليدين هو حديث ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه صلى الظهر ركعتين ثم سلم وقام، فقال الخرباق بن عمرو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذو اليدين لأن في يديه طولا، فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وفي رواية أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا ولا ذاك، ما كان هذا ولا ذاك. قال ذو اليدين قال بل كان يا رسول الله، قال بل كان يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاته فركع ركعتين ثم سجد سجدتين للسهو وسلم صلوات الله وسلامه عليه. بهذا الحديث يحتج فقهاء المالكية بأن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة فلا بأس به ولا يبطل الصلاة، ولكن الجمهور، جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والأحناف، يقولون لا يجوز الكلام لمصلحة الصلاة في الصلاة، والكلام في ذلك يفسدها لعموم الأحاديث التي وردت في النهي عن الكلام، الأحاديث التي أوردناها وغيرها عمومها يشمل الكلام لمصلحة الصلاة ولغير مصلحة الصلاة، أحاديث عامة ما عم تحدد النهي عن الكلام هل هو لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحة الصلاة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء، إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إذن لا يباح للإنسان أن يتكلم في صلاته ولو كان لمصلحة الصلاة، لأن هنالك ما ينوب عن الكلام وهو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ويقولون في التصفيق إن التصفيق إنما يكون ببطن اليد اليمنى على ظهر اليسرى، ببطن اليد اليمنى على ظهر اليسرى، ويقول بعض فقهاء الشافعية أن التصفيق ببطن الكفين على بعضهما تلاعب وذلك حرام، إذا كان القصد في اللعب حرام، إنما المرأة على هيئتها في الصلاة وكيفما وكيف تكون يديها اليمنى فوق اليسرى على تلك الهيئة تضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى فتحدث بذلك صوتا مصفقا تنبه به إمامها إلى الغلط الذي هو فيه. وكذلك أجاب الجمهور عن احتجاج المالكية بحديث ذي اليدين. حديث ذي اليدين واضح أنه كان فيه كلام لمصلحة الصلاة. هو سيدنا ذو اليدين قال: أتصورت الصلاة أم نسيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كان هذا ولا ذاك. قال له: بل كان ذاك. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال لهم: حق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول. كله كلام من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذي اليدين ومن الصحابة رضي الله تعالى، كلام لمصلحة الصلاة. يجيب الجمهور عن احتجاج المالكية بهذا الحديث فيقولون: لم يكن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة مباحا لهم من أجل كونه لمصلحة الصلاة، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو ناسٍ أنه في الصلاة. أصل الناس النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين فهو في نسيان للصلاة، والكلام للمصلي ناسيا يأتي معنا إن شاء الله. يجوز الكلام للمصلي ناسيا إذا كان قليلا، يجوز هذا أمر يعني عليه جمهور العلماء، ما في إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ناسيا، ولم يتكلم لأن الكلام جائز لمصلحة الصلاة. ثم إن كلام الخرباق سيدنا ذو اليدين وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك لم يتكلموا لأن الكلام في مصلحة الصلاة جائز، إنما تكلموا لأنهم يجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عنه فيما سواه. يعني نحن إذا واحد نادت له أمه أو نادى له أبوه أو نادى له أخوه أو صاحبه أو صديقه فلا يجوز له أن يكلمه، وإذا أجابه بطلت صلاته. أما النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق جميعا فإذا ناداك فإنه يجب عليك إجابته ولو كنت في الصلاة. ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري ومسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على أبي بن كعب. أبي بن كعب الصحابي الكبير سلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما قضى صلاته خفف هذه الصلاة، فلما قضاها انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: أولم يأتك ما أوحي إلي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فقال: يا رسول الله نعم ولا أعود إلى ذلك. نعم بلغني هذه الآية الكريمة وأنا أعرفها ولن أعود إلى مثل هذه الغلطة. يعني علم أن الحكم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم معه فينبغي أن يجيبه ويتكلم معه، وهذا لا يبطل الصلاة. لكن هذا بحق من؟ بحق النبي صلى الله عليه وسلم لا سوى، ولا يبنى عليه حكم شرعي فقهي للناس جميعا أن الكلام في مصلحة الصلاة جائز، لأن إجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما كان لأنهم مأمورون بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة. إذن الكلام لمصلحة الصلاة جائز عند المالكية إذا لم يطول، ما بده يكون طويل، بده يكون قصير. وإذا لم يقم التسبيح مكانه من أجل الحديث الآخر: إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. وأما عند الجمهور فإنه لا يجوز الكلام بحال من الأحوال، طالما أن صاحبه عامد فلا يجوز له الكلام، وكلامه يبطل الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. ثم كذلك اختلفوا في فرع آخر من فروع هذه المسألة، وهو: هل للمرء أن يتكلم ناسيا؟ يعني لو تكلم ناسيا هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ جمهور الفقهاء على أن المتكلم ناسيا إذا قل كلامه فإن صلاته لا تبطل، إذا قل كلامه فإن صلاته لا تبطل. أما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال إن الصلاة تبطل بالكلام ناسيا أو عامدا سواء، واستدل على ذلك بحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي مر معنا آنفا والذي رواه البخاري ومسلم، حيث قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، ولما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي، فقلت يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا، وكما في رواية أبي داود إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. احتج بهذا وبأمثاله من هذه الأحاديث أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال لا يجوز الكلام أبدا، ولكن جمهور الفقهاء قالوا كل هذه الأحاديث التي احتج بها أبو حنيفة والتي مر معنا قبل قليل سرد لبعضها من الأحاديث الصحيحة، كل هذا ورد في العمد، يعني الذي يتكلم عامدا لا للذي يتكلم ناسيا. أما الذي يتكلم ناسيا فلا بأس بكلامه إذا قل الكلام، ويستدلون على ذلك بحديث ذو اليدين رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم ناسيا، وحتى بعض فقهاء الشافعية قالوا الكلام ناسيا إذا كان قليلا لا يبطل الصلاة، وسئلوا عن القليل فقالوا القليل عرفا، وحددوا هذا العرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، عدوا كلامه في بعض الروايات فوجدوه 6 كلمات، فقالوا ما زاد على 6 كلمات فهو كثير يبطل الصلاة إذا كان صاحبه ناسيا، وما قل عن 6 كلمات فهو قليل لا يبطل الصلاة. وعلى كل يبقى الحكم في هذا العرف، فإذا قيل لفلان إنك تكلمت ناسيا كيت وكيت، واستهجن الناس هذا القدر من الكلام ورأوه كثيرا فإنه تبطل صلاته، وإن رأوه قليلا فإن صلاته لا تبطل، أو إذا هو استهجن من نفسه الكلام الكثير تبطل صلاته، أو وجد هذا الكلام الذي تكلمه قليلا فإن صلاته لا تبطل. وعلى كل الحكم في ذلك العرف. وكذلك احتج الجمهور رضي الله تعالى عنه على أبي حنيفة رضوان الله عليه كذلك بحديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي شمت العاطس في الصلاة، والذي ذكرنا حديثه قبل قليل لما قال يرحمك الله فحدقه القوم بأبصارهم فقال واثكل أما ما لكم تنظرون ما بالكم تنظرون إلي، وهكذا تكلم في الصلاة، ولكن تكلم جاهلا، الجاهل أخو الناس، الجاهل حكمه حكم الناس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لما نبهه إلى ذلك وقال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والقراءة، هل قال له أعد صلاتك؟ ما قال له أعد الصلاة. إذن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، مع أنه تكلم فيها ولكن تكلم جاهلا فهو معذور. لذلك يبقى رأي الجمهور أن الناسي والجاهل إذا تكلم كلاما قليلا في العرف فإن صلاته صحيحة وليست بباطلة. ويلحق كما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وهي الكلام العمد أو ما أشبه، يعني من كلام العمد فقط أو ما أشبه، إذا بدا حرفان نحو القهقه، كل شيء يشبه الكلام العمد فإنه يبطل الصلاة. الكلام العمد ما هو ناسي وما هو جاهل، صاحبه يتعمد الكلام ويعلم أنه يبطل الصلاة، فإذا فعل ذلك بطل الصلاة. وشو هو الذي يشبه العمد؟ قال مثل القهقه، واحد ضحك يرفع صوته في الصلاة، فرفع الصوت هذا في الضحك بيولد حرفين واكثر من حرفين، اكثر من حرفين بيولد. الهمزه والهاء تتكرر اكثر من مره، هذا يبطل الصلاه. وكذلك التأفف، يقول اف، يكون شايف شي شغله قدام منه ما عجبته يتأفف منها، فهذين الحرفين كذلك يبطلان الصلاه. وكذلك الانين والتأوه وكذا، كل ذلك يبطل الصلاة، ومنه البكاء في الصلاة. إذا كان عم يبكي في الصلاة وهو عامد، يعني هو متعمد البكاء، تعمد البكاء إذا كان بس بدموع ما في إشكال، أما هو في الصلاة يقول كذا، هذا يبطل الصلاة لأنه عم يطالع أكثر من حرفين، فهذا يبطل الصلاة. وينبغي أن يتنبه لهذا. رأيت كثير من الناس يعني يظنون أن هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يا أخي، البكاء إذا غلبك ما في شيء، إذا البكاء غالب مو بإيده، عم يبكي وهو مغلوب غصبا عنه، مو بإيده، عم يحاول يدفع البكاء عن نفسه ما بيطلع بإيده، هذا معذور، هذا ما في إشكال، هذا مثل الناسي والجاهل. أما إذا كان عامد ونطق بحرفين بكائه فإن صلاته تبطل، ما عاد صلاة صحيحة. هذا البكاء بين يدي الله عز وجل، اللي روح جدد صلاتك من أول وجديد، صلاتك من صحيحة. وكذلك يلحق بهذا ما إذا تكلم بحرف واحد، إذا كان هذا الحرف الواحد يحمل معنى من المعاني، إذا قال قي، يعني شاف ولد رح ينزل شيء أزول بالبيت، قال له لأخوه الكبير، قال له قي قي، فعل أمر من الوقاية، يعني كأنه يقول احفظه، كلمة قي فعل أمر من وقى، يقي وقى فعل الماضي، ويقي فعل مضارع، شوف فعل الأمر تبعه قي، وفى يفي، شوف فعل الأمر تبعه في، وهكذا. فإذا تكلم بحرف واحد له معنى تبطل صلاته، وإذا تكلم بحرفين فما أكثر ولو بدون معنى فإن صلاته كذلك تبطل. وهذا بالنسبة إلى ما أورده المصنف في البيت الأول من الكلام العمد. قال: وهي الكلام العمد أو ما أشبه إذا بدا حرفان نحو القهقه. ثم قال: والفعل إن يكثر ولا والحذف وما طرى من نجس إذا مكث. قال: والفعل إن يكثر ولا عن، يعني الفعل بشرط أن يكون فعلا كثيرا متواليا، كما قال: والفعل إن يكثر ولا عن، الفعل الكثير المتوالي هذا يبطل الصلاة كذلك. ولكن الفعل في الصلاة نقسمه إلى قسمين: القسم الأول ما كان من جنس الصلاة، إذا فعل شيء من جنس الصلاة، من جملة أفعال الصلاة لكن ما هو وارد في الصلاة، يعني مثلا ركع ركوع زائد، ركع في ركعة واحدة ركوعين، أو ركع أو سجد في ركعة واحدة ثلاث سجودات، هذا فعل وزائد عن الصلاة وهو عامد، إذا عامد بطلت صلاته، إذا كان عامدا لذلك فقد بطلت صلاته، لأنه متلاعب، بطلت صلاته لأنه متلاعب. أما إذا لم يفعل ذلك عامدا إنما فعله ناسيا فذلك لا بأس به، لا يؤثر على صحة الصلاة، إنما يسجد فيه سجدتين للسهو. ولقد ورد في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقالوا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت الظهر خمسا يا رسول الله، فثنى رجليه ثم سجد سجدتين وسلم. هذا فعل فعلا زائدا ساهيا في الصلاة، فيكون من جنس الصلاة، فيكون هذا الفعل لا يؤثر على صحة الصلاة، إنما يقتضي سجود السهو، وهذا سجود السهو كذلك سنة، لو لم يفعله فصلاته صحيحة إن شاء الله. أعيد الحديث:
الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا يا رسول الله صليت الظهر خمسا فثنى رجليه ثم سجد السجدتين للسهو يعني وسلم. هذا إذا كان الفعل الزائد من جنس الصلاة. أما إذا لم يكن من جنس الصلاة، حركة، خطوات، ضربة كذا، هذا ليس من جنس الصلاة، ما في شيء مترك في الصلاة، خارج عن الصلاة نهائية، مو مثل الركوع والسجود وغيره. فما حكمه؟ ننظر فيه، إن كان قليلا كمان الحكم في القليل والكثير العرف. وقالوا العرف كأنهم اشتقوا ذلك من بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسأتي عليها. العرف أن يكون أقل من ثلاث حركات متواليات، فإذا بلغت ثلاث حركات متواليات بطلت الصلاة، وإذا كان أقل من ثلاث حركات متواليات أو أكثر من ثلاث حركات لكنها غير متوالية فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. ويستدل الفقهاء على ذلك بالحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يدع أحدا يمر بين يديه. إذا كان أحدكم في صلاته فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وطبعا من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى يفهم من معنى هذا الحديث أنه يمد له يده، وإذا لزم أن يدفعه يدفعه بيده. طيب هذه حركة، لو فرضنا أنه مد يده بحركة ودفعه بحركة أخرى فذلك حركتان. وكذلك ما روى الإمام أبو داود والترمذي، وقال الترمذي في حسن صحيح وراه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على هذا التصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أمر بقتل الأسودين في الصلاة. لو كنت أنت في الصلاة ومر أمامك حية ضربها قتلها، ومر أمامك عقرب اقتله. فقتل الحية والعقرب يحتاج إلى ضربة، وهذه حركة، ولو كانت هذه الحركة ضربه ورجع إليه مباشرة هذول الحركتين بحركة واحدة، وإذا اطمأن بينهما فذلك حركتان لا تفسدان الصلاة. وطبعا يعني الحركتين ولو كانوا متواليات لا تبطلان الصلاة، لو كانوا متواليات حركتين ما بيبطل الصلاة. ويستدل الفقهاء على ذلك بأن ما ورد في سنن أبي داود وفي الحاكم في مستدرك الحاكم بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فخلع عليه وهو في الصلاة ووضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله خلعت فخلعنا، أنه مثل ما فعل فعلنا خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أخلعهما من بأس، ولكن جبريل أخبرني بأن فيهما قدرا، ولكن جبريل أخبرني بأن فيهما قدرا. طيب هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، خلعنا عليه ووضعهما عن يساري حركتين، فهاتين الحركتين لا يعدان فعلا كثيرا، وكذلك نحكم بأنهما لا يبطلان الصلاة، طالما أنه حركتين لا تبطلان الصلاة ولو كانتا متواليتين. أما إذا كانت أكثر حركات فأكثر ولم يكن هنالك تواليا بين هذه الحركات فلا بأس بذلك. ويستدلون على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت بنته حملها في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. حامل بنته في الصلاة، إذا سجد وضعها في الأرض وسجد، ثم إذا قام حملها. فهذه حركات، حركات كثيرة، إذا كان ركع عم يحملها معنى ذلك حركات كثيرة، ولكنها غير متوالية، لأنه عم يضعها ويسجد ويطمئن في السجود، ثم يقوم بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم فيحملها، عم يكون في فاصل بين هذه الحركات. إذا الحركات الكثيرة غير المتوالية لا تبطل الصلاة إن شاء الله تعالى. هذا مجمل ما يمكن قوله حول الفعل في الصلاة، سواء كان من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، متواليا أو غير متوالي، كثيرا كثيرا كان أو غير كثير. والكلام حول الكلام في الصلاة العمد وغير العمد، ما كان لمصلحة الصلاة أو لم يكن، ما كان نسيانا أو عمدا. نعم لو طلع، أقول الأخ إنه واحد طلع محرمه وبيتلو تنتين حملة، هذا حملة بإيدتين وحركتين ثم أطمئن لما وضع على أنفه أطمئن، فهذا لا يضر بالصلاة، لا يضر بالصلاة. لا، في فرق يفرق الفقهاء بين الحركة القليلة، الحركة الصغيرة التي تكون من عضو صغير اللي هو مثل الأصابع، الأصابع حركتها لا تعد حركة، لو مهما حرك أصابع في الصلاة فلا، لو ماسك مسبحة في الصلاة، لو مثلا عم يصلي صلاة تسابيح وعم يغد في المسبحة فهذا لا يضر، حركة الأصابع لا تعد حركة، إنما حركة العضو الكبير تسمى حركة كبيرة، هذه التي تؤثر في الصلاة. نعم يقطع الصلاة، يقطع الصلاة على شيء. نشوف يعني إذا كان شيء محترم، يعني إذا كان الطفل حياته محترمة، حتى الحيوان حياته محترمة، ما لم يكن كلبا عقورا، الكلب العقور أو الخنزير حياته غير محترمة، فهذا لا يقطع الصلاة من أجله. أما الحيوان العادي تقطع الصلاة من أجله لأنه حيوان محترم، الإنسان حياته محترمة وهكذا، نعم تقطع الصلاة من أجله. كذلك هذا في خلاف بين الفقهاء، من الفقهاء من يقول المال المحترم كالحياة المحترمة يقطع الصلاة من أجلها، وإذا كان يعني هو يكون حكيم نفسه حتى لا يقع في الخلاف في هذا الموضوع يكون الأحوط والأورى، وإذا مال قليل التافه لا يقطع الصلاة من أجله، وإذا مال كثير تصفق. نعم المرأة لا ترفع صوتها في الصلاة أبدا، المرأة المقتدية، مثلا المرأة مقتدية بامرأة أخرى فماذا تفعل؟ هل تسبح أم تصفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا، إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. لو كانت امرأة عم تصلي لحالها ونابها شيء شافت شيء مزعج كذا تتنبه له تصفق ولا تسبح، حتى يعني في بعض الفقهاء حتى التصفيق بيقول في شيء، لكن ما هذا كلام غير وارد لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك خلاص. لا يضر. نعم نفس العميد الصلاة وغير ذلك كل ما بضر. نعم بس التأوه يقول ضفر الصلاة، ولو كان هذا التأوه عن خشوع وحضور وكذا كل ذلك يبطل الصلاة. يعني المفروض الخشوع والحضور في الصلاة أن يكون مقترنا بالفقه، ما يكون في تخبيص بالفقه ونخشع في الصلاة، هذا يضر بذلك. يعني لابد أن يكون مقارنا للعلم بالفقه، إذا ارتكب شيء مفسد بالصلاة شو فعلا هذا الخشوع مو خشوع. نحنح في الصلاة، الإخوان تنحنح في الصلاة، الله يجزيكم خيرا، كل هذه أبحاث أنا أحاول أن أختصر حتى يعني توسع كثيرا، أخاف أن يعني يضيعنا، لكن معلش أسئلة مفيدة. أكن نحن في الصلاة أخوانا عند الشافعية لا يجوز التنحنح في الصلاة إلا لعذر طارئ في قراءة واجبة. يعني أحد أمرين عند الشافعية، يا بيكون تنحنح فصل عنه، أجد السعادة وأجد وين بدي يروح فيها، أجد خلاص ما بيقدر يدفعها، إذا بيقدر يكتمها لازم يكتمها، أما إذا غلبته مثل العطاس إذا غلبه تنحنح غلبه ما في شيء. أما إذا كان يستطيع أن يكتم هذا التنحنح لكن بده يقرأ قراءة واجبة الفاتحة، بده يطلعها من مخارجها ما عاد تطلع معه، ما عاد يستطيع أن يسمع نفسه، شو بيساوي هذا؟ يتنحنح، يتنحنح حتى يسمع نفسه، هذا عند الشافعية. فهذا هذا الأمر عند الشافعية ضيق شوي. عند المالكية والأحناف أنه التنحنح لعذر مطلقا جائز، يعني ولو كان لقراءة سنة عم يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، هذه مو قراءة واجبة، لو ما طلعت القراءة المندوبة إلا بالتنحنح بالتنحنح، حتى إنهم يقولون لو كان احتاج للتنحنح من أجل تحسين صوته، صوته طالع ما في شيء لكن حشرج شوية، شو بيساوي هذا؟ هذا يتنحنح، هذا عذر لتحسين صوته. عند الأحناف المالكية، عند الشافعية تطلق صلاته، لكن عند الأحناف المالكية في وسعه. نعم حركتي ما في شيء، نعم قرب صفحة المصحف حركة واحدة أو حركتين، معلش ما بتضر هذا. نعم هذا جاي معنا البحث إن شاء الله جاي معنا. نعم وارد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب للسيدة عائشة، فكل ذلك محمول على أقل من ثلاث حركات متواليات. إذا استطاع أن يفتح الباب مثلا بأقل من ثلاث حركات أو بأكثر ولكنها غير متوالية، صار يتحرك الحركة خطوة خطوة ويهدأ ثم يتحرك الثانية والثالثة وهكذا، معلش ما بضر، وإلا يتحول عن القبلة، طبعا ما يتحول عن القبلة. وإيش كمان قلت؟ كمان التليفون، التليفون طبعا اذا بده يحكي بتبطل صلاته، لكن لو فرضنا انه مثلا كان مضطر لهذا التليفون، مضطر انه يجاوب التليفون او واحد في حاجه ماسه وكذا، لو رفع السماعه بس هو عم يقرا الفاتحه او عم يكبر الله اكبر بيفهم عليه هذاك انه هو في الصلاه، فهذا لا يضر، هذا لا يضر في صلاته معلش، لانه بجوز العبره اخواننا احنا مثل ما قلنا الفقه من الحافظ عليه، لكن العبره بالصلاه شو هو؟ العبره حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى. فاذا كان بده يرن التليفون وانا بالي خلاص راح، ما عاد لي قلب بقعد افكر بالصلاه، ولا عاد فهمت شو عم بقرا، ولا عاد خشعت، ولا عاد حضرت فهمي ولا شيء، بتم التليفون عم يرن وانا مظن مثلا انه امي ولا ابي ولا اختي عم تتصل فيه وبنشد البالي عليهم وشو بدهم وبدهم شيء، مو شيء ضروري، لا برفع السماعه كمل وانا عم صلي ما بضر، وبحط سماعات واني عم صلي والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، خلص يعني مثل ما بعضهم بيقول الالتفات في الصلاه مكروه، مو هيك؟ الالتفات في الصلاه مكروه الا اذا كان بده يشغل القلب، صارت شغله على جنب، ما بقدر، ما عدت انا حضرت في صلاتي ولا عارف شو عم صلي ولا عاد استحضرت لا تسبيح ولا قراءه ولا شيء، شو بساوي؟ التفت طمن بالي وخلاص برجع. هذا وان كان في كراهه، لكن هذه الكراهه هي افضل من ذهاب الخشوع كله، لانه روح الصلاه هي الخشوع وهكذا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تمنعنا عنه بمانع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب العقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.